بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 36 بعد 200، والخاصة بترجمة العلامة عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى، وهي بعنوان أذان الترجيع سنة متروكة.
قال العلامة عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى: الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على المبعوث بالهدى وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن الأذان في المدينة كان من أول يوم إلى يومنا هذا أذانا بغير ترجيع، والإقامة فرادا كما هو ثابت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في قصة رؤياه في المنام، وكذلك
فأذان عبد الله بن زيد وهو في الصحيح ليس فيه ترجيع، والمراد بالترجيع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها المؤذن في نفسه ثم يعود فيرفع صوته بها، هذا المراد بالترجيع، ترجيع الشهادتين. نعم.
وكذلك يفهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رؤيا مثل ما رأى عبد الله بن زيد.
نعم.
وأيضا قد ورد صريحا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة،
يشفع الأذان يعني يجعل كلماته مثنى. نعم.
يعني أن يؤذن يعني بلا ترجيع،
يجعل جمله مثنى، فأشهد أن لا إله إلا الله مرتان، وأشهد أن محمد رسول الله مرتان، حي على الصلاة مرتان، وهكذا. نعم.
يعني أن يؤذن بلا ترجيع ويفرد الإقامة، وهذا هو المتوارث من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا
كعمل، أما كثبوت فقد ثبت أذان أبي محذورة في الصحيح أيضا فيه الترجيع.
ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة أمر بلالا أن يؤذن على الكعبة الشريفة، والظاهر أن هذا الأذان كان بغير ترجيع كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، فلما فرغ من غزوة حنين وغزوة أوطاس ورجع إلى المدينة جاء وقت الصلاة في الطريق، فأمر بلالا أن يؤذن، فجعل شبان من شبان المشركين يحكون أذان بلال ويستهزئون، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا فأمسكوهم، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم كان أرفع صوتا منكم؟ فكلهم أشار إلى أبي محذورة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الشبان كلهم وأطلقهم إلا أبا محذورة فإنه أمسك. وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي محذورة كلمة الإسلام فأسلم، فسأل أبو محذورة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الأذان، فعلمه الأذان بالترجيع وعلمه الإقامة مثنى مثنى، وأرسله إلى مكة وعينه
مؤذن. انتقل من مستهزئ بأذان بلال رضي الله عنه إلى مسلم يؤذن في مكة، سبحان الله. نعم. وانظروا إلى علاج النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم، فقه عظيم. نعم. كم من إنسان سبحان الله ينفع الله عز وجل به بأسلوبه، وقد يكون الإنسان يا أخواني قليل العلم لكنه صحيح، وإلا فقليل العلم ضعيف لا ينتقل آمرا ولا ناهيا ولا معلما ولا مفتيا، لكن قد يكون الإنسان قليل العلم بالنسبة لغيره لكنه صحيح، ما يعلمه يكون على وجه صحيح، لكن عنده من الحكمة وعنده من الدراية وعنده من العلم بأخبار الناس ومعاملات الناس ما يجعل الله عز وجل له البركة ربما أكثر من غيره، ممن حاز علما أكثر منه بأضعاف، لكنه فتان ما يكلم أحدا إلا وتحصل فتنة، وقد يصد عن الحق، حتى إنك تسمع لبعض الناس يقول: إن كان الحق مع فلان أنا ما أريده مثلا. هذا طبعا لا ينبغي أن يكون هذا الكلام، لكن ترى هذا عند بعض الناس، وفعلا فلهذا الدعوة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علم وتحتاج إلى أسلوب. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، دعوة تحتاج إلى هذا، دعوة تحتاج إلى هذا، إلى طريقة إيصال مع العلم. نعم. كنت تريد أن تسأل؟ نسيتك أنت. ها ما هو قال لك هذه عامة، هذه عامة. نعم.
وأرسله إلى مكة وعينه مؤذنا فيها، فأذن أبو محذورة بمكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالترجيع، وأقام مثنى مثنى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأذن كذلك مدة حياته بالترجيع حتى مات بمكة في سنة 59 أو سنة 79، وكانت غزوة حنين سنة 8 من الهجرة. فعلى هذا أذن أبو محذورة أذان الترجيع 51 سنة أو 71 سنة لاختلاف في تاريخ وفاته، فهذه مدة طويلة. وفي هذه المدة كلها لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمره بترك الترجيع في الأذان ولا أمره بإفراد الإقامة، فكان هذا الأذان بالترجيع سنة نبوية يحيا بها في مكة المكرمة. وأما الأذان في المدينة فكان بلا ترجيع، والإقامة فرادى فرادى، وهو المتوارث إلى الآن في المدينة، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والأصل في هذه السنن كلها والطاعات ما ثبت به الدليل فإنه يعمل به، فهذه صفات متعددة للعبادة. نعم.
وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين بعده. أما أذان مكة بالترجيع والإقامة فرادى والإقامة مثنى مثنى فهو أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين بعده.
نعم.
وقد ثبت الترجيع في الأذان والتثنية والتثنية في الإقامة بالروايات الصحيحة الواردة في كتب السنة المطهرة، وقد تركت هذه السنة الثابتة فلماذا وقد تركت هذه السنة الثابتة فلماذا تركت؟ وهذا ذكر الدلائل التي فيها ترجيع أذان أبي محذورة. الحديث الأول ما أخرجه مسلم في صحيح عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه فقال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تعود فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
ثم تعود فتقول. نعم. هذا فيه التصريح
بالترجيع.
بماذا؟ بالترجيع. نعم.
حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحديث الثاني ما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي محذورة أيضا قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، قال: فمسح مقدم رأسه، قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإن كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
هذا نص في إيه يا أخوان؟
في أذان الصبح،
في أن الصلاة خير في أذان الصبح. نعم.
الحديث الثالث ما أخرجه النسائي،
وفيه إشارة أيضا إلى أن البداء البداء إنما تكون بالشهادتين، لا يرفع بهما صوته ثم يعود فيرفع بعد ذلك صوته بها. نعم.
الحديث الثاني ما أخرجه النسائي في سننه عن أبي محذورة أيضا قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وإسناده صحيح. الحديث الرابع ما أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي محذورة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده ألقى عليه الأذان حرفا حرفا، قال إبراهيم: مثل أذاننا، قال بشير: قلت له: أعد علي، فوصف الأذان بالترجيع. قال الترمذي: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح. الحديث الخامس ما أخرجه الترمذي أيضا عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الحديث السادس ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي محذورة رضي الله عنه قال خرجت في نفر حين قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الطريق فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون ففرحنا نحكيه ونستهزئ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا
وكان في وسط شباب من المشركين وهو معه كما مر في الرواية الماضية نعم.
فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا فأرسل كلهم وحبسني فقال كن فأذن بالصلاة فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال لي ارجع فامدد من صوتك ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهي مرتين ثم مرتين على يديه ثم على كبده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة أبي محذورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة فقال أمرتك به وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذه الروايات كلها نصوص صحيحة صريحة في ثبوت الترجيع في الأذان ومشروعيته وفي ثبوت التثنية في الإقامة وقد ترك الناس هذه السنة الصحيحة الثابتة المعمولة بها في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعهود خلفائه الراشدين المهديين رضي الله عنهم وقد استمر هذا الترجيع من حين تعليمه صلى الله عليه وسلم أبا محذورة إلى عهد الإمام الشافعي رحمه الله قد أجاب بعض الناس عن هذه القصة بأن الترجيع لم يكن سنة الأذان وإنما كان ذلك تعليما لأبي محذورة الإسلام فظن أبو محذورة أن الترجيع سنة الأذان
طبعا هذا وجه من أضعف الوجوه نعم
والجواب أن في ذلك نسبة الخطأ إلى الصحابي بغير حجة ثم إن هذه الألفاظ الواردة في سنن أبي داود وغيرها
وليقر الناس على ذلك على هذا الخطأ نعم
نعم. ثم
نعم
بالروايات كلها
نعم يعني ينظر للروايات كلها
وبيقال بعض أهل العلم
نعم
ثم إن هذه الألفاظ الواردة في سنن أبي داود وغيرها قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان فمسح مقدم رأسه قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أقول إن هذه الألفاظ الواردة بهذا التصريح تبطل التأويل بأن ذلك كان تعليما للأذان ثم ظن أبو محذورة أنه ترجيع ولو سلمنا أن أبا محذورة ظن هذا التعليم سنة الأذان فظنه ترجيعا فكيف سكت على ذلك عتاب بن أسيد رضي الله عنه
نعم الذين معه نعم
عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو يسمع أذان أبي محذورة بالترجيع ولا يمنعه من ذلك، وكذلك أهل مكة الذين سمعوا أذان بلال فوق جدار الكعبة بلا ترجيع، كيف لم يمنعوا أبا محذورة وهو يرجع في الأذان؟ وكيف لم ينبهوه على خطئه لو كان مخطئا؟ ثم أن صلى الله عليه وسلم يسمع في المدينة مدة عمره بأن أبا محذورة يؤذن بالترجيع بمكة، فكيف لم يمنعه لو كان مخطئا ولم ينزل الوحي في المنع من ذلك؟
ومعلوم أن ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعل الصحابة على عهد رسول الله مما تعلق بالتشريع أنه داخل في التشريع من باب الإقرار، وأنه محال أن يكون هذا مخالف، أن يكون هذا مخالفا والوحي لا ينزل، ولهذا كان يستدل بمثل هذه الأعمال، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل هذا على مشروعية على جواز العزل. كذلك أيضا كيف يكون هذا الأذان على خطأ والنبي في المدينة ولم يطلع الوحي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ هذا محال طبعا، هذا محال. نعم،
فكل ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يلزم
في الإقرار يا أخواني الإقرار الشرعي أن يطلع النبي على ذلك؟ ما يلزم، يعني ما فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه تشريع وعبادة هذا حكمه حكم الرفع ولو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ليه؟ كونه موجودا في عصره هذا يكفي، لأنه لو كان خطأ لبين الوحي ذلك. نعم، يعني ليس باللازم.
قال فكل ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أذان الترجيع بمكة، كيف لا وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أذان أبي محذورة بالترجيع بمكة في حجة الوداع ولم يمنعه من ذلك، وكان يصلي بعد ذلك بالمحصب ويؤذن له هناك بلال بغير ترجيع. إذن فالأوفق بالسنة أن يكون الأذان بمكة بالترجيع والإقامة مثنى مثنى كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين بعده، ويكون الأذان بالمدينة بغير ترجيع كما كان في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. وقد ثبت فيما سبق بالأحاديث الواردة في صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي سنة أذان الترجيع.
يقول رحمه الله إذن فالأوفق بالسنة، ما الأوفق بالسنة؟ يعني الأقرب أن نطابق الأمر على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، والأمر في ذلك واسع، المهم أن تعتقد أن هذه سنة أزل بحضور سنة. نعم، ولا تنكر ذلك ولا تقول بأن أبا محظور قد ظن ذلك ظنا وليس داخلا في السنة، ومثل ما يقول بعض الناس في حديث مالك بن حويرث في جلسة الإصراحة، فإن بعض العلماء قال لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محتاجا لها. طيب إذا كان النبي قد فعلها محتاجا لها ولم يفعلها كسنة من سنن الصلاة، كيف ينقلها مالك بن حويرث أنها صفة؟ وقد جاء في الصحيحين أن مالكا رضي الله عنه قال لقوم في المسجد لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان يصلي ويجلس جلسة الاستراحة في الأولى والثالثة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك لحاجة الكبر أيخفى ذلك على مالك بن حيرث وينقلها على أنها صفة ثابتة؟ نترك فعل مالك ونأخذ اجتهاد غيره، سبحان الله، معناه منقول عن غير مالك بن حيرث رضي الله عنه. فالشاهد يعني أن هذا ظن، أن يقال أبو محظورة ظن عرض النبي الشهادتين عليه ظنهما من الأذان، وهذا يعارض الروايات الصريحة التي ذكرها الشيخون رحمه الله. نعم،
وقد ثبت فيما سبق بالأحاديث الواردة في صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي سنة أذان الترجيع بمكة كما علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة رضي الله عنه، وهي نصوص صحيحة صريحة في مشروعية الترجيع الذي استمر منذ عهد النبي منذ عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين إلى عهد الإمام الشافعي. وقلنا إن أذان المدينة الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه كان بلا ترجيع وهو أيضا سنة. ومن قال إن الترجيع في أذان أبي محذورة كان تعليما له فقد جانب الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يرفع بهذه الكلمات صوته وأن يخفض بهذه الكلمات صوته، فهذا التصريح الوارد في سنن أبي داود وغيرها يبطل هذا التأويل بأنه كان تعليما له فظنه ترجيعا مشروعا. ولو كان هذا تعليما فكيف لم ينبهه على ذلك عتاب بن أسيد رضي الله عنه؟
أيضا يا أخواني مثل هذه المسألة ونحتاجها بقوة الحقيقة، هي مسألة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، فكثير من الفقهاء يرى أنه لا يشرع الرفع بالذكر بعد الصلاة، وعلل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قد فعل ذلك من باب تعليم الأمة، وقد ثبت رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح قال رضي الله عنه: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، أو قال بالذكر. فتخصيص أن النبي صلى الله عليه وسلم أو القول بأن النبي إنما فعل ذلك من باب التعليم يحتاج إلى دليل، يعني معناه عندكم أن الأحاديث ثابتة بالإصرار وحمل حديث ابن عباس على التعليم، فهل هناك حديث بالإصرار؟ ابن عباس يحكي أنه كانوا يعرفون انقضاء الصلاة على عهد رسول الله، ما كنا نعرف انقضاء الصلاة على عهد رسول الله، هل عندكم إصرار؟ نعم، لو وجد أدلة على أن النبي كان يسر هو الصحابة بعد الفرغ من الصلاة بالذكر الذي بعد الصلاة، نقول إذا ما ورد عن ابن عباس محمول على التعليم يبقى لا إشكال، لكن لم يرد هذا، لم يرد، فدل هذا على أن السنة هي رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. ترفع بعد كل الذكر، ترفع ببعضه، الأمر واسع، المهم أنك ترفعه بعد، فتقول أستغفر الله بصوت مرتفع، أستغفر الله أستغفر الله وهكذا. لكن البعض قد يعلل بين هذا يشوش على المصلين ويشوش على المسبوقين وكذا، وعلى عهد الرسول ما كان فيه مسبوق، فهذه السنة، هذه هي السنة، السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. نعم وفين هذا؟ كان فين هذا؟ اي كان هذا فين؟ عموم ما يصلح في التخصيص يا اخوي حسين، هم يستدلون لكن ما يصلح في التخصيص، هذا موضع خاص نحتاج إلى الدليل الخاص، لكن العمومات ما تصح في توجيه المواضع الخاصة. نعم نعم أي نعم. أيوة يعني تقصد أنه لو ترك هذه يعني طيب ما يعلمهم، يعني أقصد يعلمهم بالقول، الناس اليوم ليسوا علماء فيفعل الواحد فيفعلون مثله، لا، الناس يحتاجون إلى تعليم بالقول. نعم.
قال رحمه الله: ولو كان هذا تعليما فكيف لم ينبهه على ذلك عتاب بن أسيد رضي الله عنه الذي كان يؤذن وهو والي مكة، وكيف لم يرشده إلى ذلك الصحابة الذين سمعوا أذانه، ثم كيف لم ينبهه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أذانه بالترجيع في حجة الوداع، وقد علم بذلك إقراره عليه الصلاة والسلام أبا محذورة على ذلك الأذان، وقد ورد أن ابن محيريز وكان يتيما في حجر أبي محذورة سأل أبا محذورة وقال له: إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني، أن أسأل عن تأذينك فأخبرني، فذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، فذكر التأذين بالترجيع الذي ذكرناه في رواية النسائي وغيره، وقد رواه أيضا الشافعي في الأم والدارقطني في السنن الصغرى والبيهقي في السنن الكبرى. وقد أذن أبو محذورة بهذا الأذان 51 أو 71 سنة ولم ينكر عليه أحد. قال الحافظ الإمام ابن حزم: و أحب ذلك إلينا أذان أهل مكة، وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال وأذان أهل المدينة كما وصفنا سواء بسواء سواء سواء، إلا أنه لا يقول في أول أذانه الله أكبر الله أكبر إلا مرتين فقط. وأذان أهل الكوفة كما وصفنا أذان كما وصفنا أذان أهل مكة، إلا أنهم لا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلا مرتين فقط. وأن أذان مؤذن وإن أذن مؤذن بأذان أهل المدينة أو بأذان أهل الكوفة فحسن. قال وإنما تخيرنا أذان أهل مكة لأن فيه زيادة ذكر الله تعالى على أذان أهل المدينة وأذان أهل الكوفة، ففيه ترجيع الله أكبر، وفيه ترجيع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهذه زيادة خير لا تحقر. أقل ما يجب لها 60 حسنة. ثم ذكر حديث ابن محيريز أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، ثم وصف الأذان الذي ذكرنا حرفا حرفا. وذكر حديثه المتقدم أنه سأل أبا محذورة عن تأذينه حين خروجه إلى الشام فأخبره بما ذكرنا نصا. قال وقد جاءت أيضا آثار مثل هذه بمثل أذان أهل المدينة وأذان أهل الكوفة، إلا أن هذه زائدة عليها تربيعا وترجيعا، وزيادة الرواة العدول لا يجوز تركها إلا أن تكون على التخيير، فيكون الأخذ بالزيادة أفضل لأنها زيادة ذكر وخير. ثم قال بعد ذكر الخلاف
هي من باب ليس من باب زيادة الثقة أو شيء، إنما هي من باب ماذا؟ من باب تنوع صفات العبادة. فإذا ورد العبادة القاعدة العبادة إذا ورد على صفات المتعددة فإن الإنسان يشرع له العمل بكل هذه الصفات، كما ورد من عد التسبيح والتكبير والحمد بعد الصلاة، وكما ورد أيضا في أدعية الاستفتاح، فالإنسان يفعل هذا طارة ويفعل هذا طارة. نعم، فهي عبادة على أوجه المتعددة فيفعل هذه طارة وهذه طارة. نعم.
ثم قال بعد ذكر الخلاف والأذان منقول النقل الكافة بمكة وبالمدينة وبالكوفة، لأنه لم يمر بأهل الإسلام منذ نزل الأذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم مات أنس بن مالك رضي الله عنه آخر من شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
آخر من شاهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه يوم إلا وهم يؤذنون فيه في كل مسجد من مساجدهم 5 مرات فأكثر. فمثل هذا لا يجوز أن ينسى ولا أن يحرف، فلو لا أن كل هذه الوجوه قد كان يؤذن بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، وكان الأذان بمكة على عهده يسمعه عليه السلام إذ حج، ثم يسمعه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان بعده عليه السلام، وسكنها أمير المؤمنين ابن الزبير 9 سنين وهو بقية الصحابة والعمال من قبله بالمدينة والكوفة. فمن الباطل الممتنع المحال الذي لا يحل أن يظن بهم رضي الله عنهم أن أهل مكة بدلوا الأذان وسمعه أحد هؤلاء الخلفاء أو بلغه والخلافة بيده فلم يغيره، هذا ما لا يظنه مسلم، ولو جاز ذلك لجاز بحضرتهم بالمدينة ولا فرق. وكذلك فتحت الكوفة ونزل بها طوائف من الصحابة رضي الله عنهم وتداولها عمال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعمال عثمان رضي الله عنه كأبي موسى الأشعري وابن مسعود وعمار المغيرة وسعد بن أبي وقاص، ولم يزل الصحابة الخارجون عن الكوفة يؤذنون في كل يوم سفرهم 5 مرات إلى
نعم لأن الأذان يشرع في الحضر والسفر، والصحابة بين مقيم وبين مسافر والحمد لله. نعم.
إلى أن بنوها وسكنوها، فمن الباطل المحال أن يحال الأذان بحضرة من ذكرنا ويخفى ذلك على عمر وعثمان أو يعلم أحدهما فيقره ولا ينكره. ثم سكن الكوفة علي بن أبي طالب إلى أن مات، ونفذ العمال من قبله إلى مكة والمدينة، ثم الحسن ابنه رضي الله عنه إلى أن سلم الأمر لمعاوية رضي الله عنه. فمن المحال أن يغير الأذان ولا ينكر تغييره تغييره علي ولا ينكر تغييره علي والحسن، ولو جاز ذلك على علي لجاز مثله على أبي بكر وعمر وعثمان وحاشا لهم من هذا. فما يظن هذا بهم ولا بأحد منهم فلا يظن هذا بهم ولا بأحد منهم مسلم أصلا. فإن قالوا ليس أذان مكة ولا أذان الكوفة نقل نقل كافة، قيل لهم فإن قالوا لكم بل أذان أهل المدينة ليس هو نقل كافة فما الفرق؟ فإن ادعوا في هذا محالا ادعي عليهم مثله.
فإن قالوا يعني إن قالوا محال أهل المدينة يحرفون، يقال ومحال أهل مكة يحرفون، ومحال أهل الكوفة يحرفون، محال أن يخفى الحق في بلد ما. أقول لكم يا أخواني دائما الواحد يحب إسقاط الواقع كده يعني، وأقول والله يا أخواني يعني محال أن يجتمع المسلمون الآن، نراهم في سائر بلدان المسلمين على اعتبار وقت الفجر الآن بالأوقات المعتبرة المشهورة ثم يكون هذا باطلا. نعم للواحد اجتهاد تعدهم في العالم الإسلامي كده، سيبك من الطلبة اللي بتقلد، لا نشوف الرؤوس مثلا، هنقول الألباني قال فلان قال، ماذا سنحصلهم يا أخوان؟ نحصلهم 4-5 وتحديداتهم مختلفة ولم يتفقوا عليه. هتقول ابن عثيمين يقول الوقت متقدم 5، وتقول الألباني يقول الوقت متقدم 3، وبعضهم يرى الوقت متقدم 40، وبعضهم يرى وهكذا. يعني حتى 3 أو 4 القلة هؤلاء إنما تحديداتهم مختلفة، وإلا فمحال أن تكون الأمة كلها هكذا. أهل مصر وأهل المغرب وأهل الجزائر وأهل ليبيا وأهل المملكة وأهل كل هؤلاء يا أخواني على هذا التوقيت الموجود. وطبعا اللي بيقول بالتقدم من وقت ما يخص بلد من الوقت، لكن ممكن يكون بلدي أضبط إلى حد ما من هذه البلد وكذا، لكن في النهاية الوقت هذا البحث بحث في المملكة لأن الوقت عندهم متقدم كما يقول البعض، والبحث بحث عندنا في مصر والبحث. فهل يا أخواني تتصورون أن الله سبحانه وتعالى يجمع هذه الأمة بهذا الجمع على هذا الأمر؟ تقول لا ما اجتمع في 3 ولا في 4، فنقول لك حتى 3 هؤلاء أو 4 إنما أقوالهم ماذا؟ مختلفة، وليسوا من أهل الشأن في هذا الباب، إنما هي نوع اجتهادات. وعليه فيجد الإنسان نفسه ها مطمئن القلب، مش كما يقول البعض إن مثلا إن الشيخ هشام بيتكلم بالسدر كده. لا عمرنا الحمد لله ما نتكلم ب زبوله بالسدر زبوله، لا كيف، إنما أول الأدلة بالقرآن والأدلة بالسنة والأدلة باللغة في هذه المسألة، والأدلة بماذا؟ بما عليه علماؤنا، والأدلة والدليل هذا الذي أورده لك الآن، وهو ماذا؟ وهو ما عليه كافة المسلمين في بلاد المسلمين، وأن حكمة الله تأب أن يكون كل هؤلاء يصومون خطأ ويصلون خطأ والأمر يبقى على ما هو عليه. متى عهدنا هذه؟ متى عهدنا هذه في أمر من الأمور؟ فلهذا يا أخي بارك الله فيك اطمئن، فهذه الصلاة صحيحة والحمد لله، ورتب عليها أحكامها صلاة صيام، ولا تلتفت إلى من يشوش، خصوصا في رمضان إذا جاء رمضان صفضت الشياطين، لكن تنتشر هذه الأقوال لتوقع العداوة بين المسلمين. وإنما ينشر هذا ويوسع دائرة هذا كثير من الطلاب الذين هم يتبعون، كل طالب يتبع شيخه وتنتهي المسألة عند هذا الحد دون تحقيق نعم صح. فيها ايه يا دي يا امير؟ يقولون هم استدلالهم بهذا وهو سيكون أمراء سلطان صلاة على غير وقته تمام، سيكون أمراء سلطان صلاة الأمراء دول غيروا وقت الصلاة شرعا ولا خرجوا عن وقتها شرعا؟ ما ترد يا خرجوا عن وقتها شرعا، يبقى حصل لبس ما حصل لبس، عرفنا أن هذا الإمام أن هذا الأمير يصلي خارج الوقت وليذا النبي أفتاه. طب ماذا نصنع؟ قالوا صلوا في الوقت وصلوا معه، ده مش التباس. لكن القضية احنا نتكلم فيها الآن ايه؟ قضية التباس، يعني الوقت هيلتبس على كل الأم، إنما حينما يأتي أمراء فيخرجون الصلاة عن وقتها لا يحصل بالنسبة للوقت التباس، لكن يحصل بالنسبة للوقت الشرعي مخالفة. إنما الوقت هو الوقت، الأمة ما التبس عليها الأمر، وبالتالي فالأمة تصلي وحدها، كل واحد يصلي وحده، والأمة تصلي مع الأمراء. لكن الآن الأمة كلها تصلي الصلاة الشرعية مع أمراء وغير أمراء، العالم كله على هذا، لأن كما قلت لكم المسألة ليست مسألة أهل بيلا، أهل بيلا عندهم الصلاة متقدمة شوي تمام، إنما المسألة كلها مصر بأجمعها، ليبيا، تونس، جزائر، مغرب، مملكة، كل بلدان المسلمين القائل بأن الوقت متقدم يرى أن هذا الوقت متقدم، وقد أمرنا نرجع إلى أهل الذكر. أهل الذكر في مصر أصل خلي بالك اصلا من عهد مش عارف ايه وام ايه كمان، ده دخلها في السياسه، الرئيس كمان عايز يبقى المساله نصلي يعني بدري بدري عشان ننام ولا ايه؟ طب والرئيسنا في مصر عايز نصلي بعد بدري بدري قبل ما يجي الوقت ده عشان ننام، ورئيسهم برضو في المغرب ورئيسهم في الجزائر، كله يعني هذه ما لها علاقه بالسياسه. فانا اقول بان هذا دليل يطمئن القلب، إذ لا يجمع الله سبحانه وتعالى الأمة هذا الجمع وتكون على ضلالة تقتضي بطلان صلاتها وصيامها. ولهذا احذر أن تكون واحدا يوم أيام من الذين يتم بعد الأذان بخمس دقائق ويأتي بالماء وممكن يشرب في الغرفة، لكن ده دين طبعا، كيف كلمة حق عند مسجد جائر ويأتي أمام الناس ويشرب أمام الناس، يعني إيه؟ يعني هذا أمر وكأنه نزل به وحي والناس يخالفون، وأنت تريد أن تثبت هذه السنة في الناس، احذر من هؤلاء ومن تلك المسالك، احذر من هذه المسالك. الأخ أبو عمار وأبو أنس وأبو حذيفة لإخوة لي بقى بيقرأ أورتين ولا بيقلد شيخ، الشيخ الألباني قال. طب الشيخ الألباني قال والشيخ ده في بحث لعبد الملك كليب ولا وادري ده بيقول، دعك من هذه الأبحاث اللي هي نتف هذه. وأما الشيخ الألباني معارض أصلا، معارض من مين؟ ممن يقول بتقدم الوقت، الشيخ الألباني يقول بالثلث أو بخمسة وعشرين، غيره بيقول بالأربعين، يعني هو الشيخ الألباني عند غيري متقدم. ولهذا أنا أقول لك ثلاثة أربعة وكلهم مختلفون في التقييدات، لأن الأمر غير منضبط. وأصل المبحث عند هؤلاء يرجع إلى كلمتين، كلمة في معنى الفجر لغة، فمن جعل من الانفجار يشترط إليها إنارة زائدة، مش أول بقى، ومبحث يتعلق بالدرجات التي قد يظن البعض أنها كذا وأنها كذا. والحمد لله في مصر بحثت من لجان موثوقة شرعية وفلكية، وفي المملكة بحثت كذلك، وهذا الذي عليه العمل عند المسلمين في بقاع الأرض. مع ذلك أنت تصلي بعد ربع ساعة ثلث ساعة، هذا أفضل كويس طيب ما في إشكال، لكن أن نقول هذا حد شرعي للصلاة وبالتالي من صلى قبلها بطلت صلاته، ومن أكى ومن خالفها صياما بطل صومه، لا شك أن الإنسان يخاطر بهذه المسألة. فأقول مما يستدل به في هذه المسألة ما عليه المسلمون وما عليه كافة الناس في بلدان المسلمين، هذا يجعل الإنسان يطمئن إلى هذا القول بجوار الأمور الشرعية وبجوار عمل من العلماء. أنا ما أقول عموم المسلمين من العوام، أنا أقول عموم المسلمين وفيهم علماؤهم، فلا تقلوا بلد من علماء. فدعك من الواحد أو الاثنين الذي يبني أمره على اجتهاد في غير اجتهاد، هذا الاجتهاد مرجوح إذ ليس فيه أمر قطعي. بعضهم يقول الظهر كمان، الظهر هذا متقدم ثلث ساعة. طب والمغرب؟ والمغرب فيه أيضا كلام عندهم بالنسبة لوقت العشاء. طب دليلك يا أخي؟ قال أنا جلست 50 يوما أصعد أعلى منارة عندي في البلد، ها؟ أراقب هذه وأصور وعندي الصور بالمحمول عندي، هذه قطعية يقينية أن وقت الفجر متقدم 40 دقيقة. يعني على قوله يبقى الشيخ الألباني كلامه لا يصح. ثم هو يقول والشيخ الألباني يرى. طب الشيخ الألباني ما يرى الذي ترى، أنت ترى 40 دقيقة. فالشاهد يعني حتى لا نطيل أن ما عليه المسلمون من عمل هذا أمر لابد أن يعتبر، ومحال أن أمة الإسلام تجتمع عن ذلك. طيب أخيرا، لقينا الله يوم القيامة فعلمت الأمة في سائر عصورها أن هذا الوقت فعلا كان متقدما 40 دقيقة، هل نحاسب على ذلك وتبطل صلاتنا؟ أبدا. كما لو أن المسلمين اجتمعوا في عرفة على أن هذا اليوم 9 وفي آخر الشهر رأينا الهلال ليلة 29، يعني معناه أن الشهر هذا اختل يوم فيه، يعني لم نقف في يوم 9 حقيقة. فليؤمر الناس بإعادة الحج؟ حجهم صحيح، اجتهدوا وحجهم صحيح، بخلاف الصوم لأنه يقضى. خلاف الصوم فإنه يقضى. تبين أن 28 معناه أن يوما من الشهر لم نصومه، ولهذا نؤمر بقضاء هذا اليوم، لأن الشهر 29 وهكذا وهكذا. فنحن مأمورون أن نصوم شهرا، وأنت الآن صمت 28 يوما فلا تكون صائما شهرا، فأتم شهرك هذا. نعم. تخفض الشهادة لله، الشهادة لله، الشهادة لله محمد رسول الله، الشهادة لله محمد رسول الله، وبعدين تعود ترفع. نعم.
قال فإن قالوا إن أذان أهل مكة وأهل الكوفة يرجع إلى قوم محصور عددهم، قيل لهم وأذان أهل المدينة يرجع إلى 3 رجال لا أكثر، مالك وابن الماجشون وابن أبي ذئب فقط، وإنما أخذه أصحاب هؤلاء عن هؤلاء فقط. إلى أن قال في الرد على من أخذ بأذان أهل المدينة فقط لأنه نقل كافة في زعمه، فصح يقينا أن لأذان أهل مكة من ذلك ما لأذان أهل المدينة سواء سواء، وأن لأذان أهل الكوفة من ذلك ما لأذان أهل مكة، وأذان أهل المدينة لا فرق ولا فرق. فإن قالوا لم يغير ذلك الصحابة لكن غير بعدهم، قلنا إن جاز ذلك على التابعين بمكة والكوفة فهو على التابعين بالمدينة أجوز، فما كان بالمدينة في التابعين كعلقمة والأسود وسويد بن غفلة ومسروق ونباتة وسليمان بن ربيعة وغيرهم، فكل هؤلاء أفتى في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما يرتفع أحد من تابعي أهل المدينة على طاووس وعطاء ومجاهد، ومعاذ الله أنه يظن بأحد منهم تبديل عمود الدين. فإن هبطوا إلى تابع التابعين فما يجوز شيء من ذلك على سفيان الثوري وابن جريج، إلا جاز مثله على مالك، فما له على هذين فضل لا في علم ولا في ورع، ومعاذ الله أن يظن بأحد منهم شيء من هذا. فإن رجعوا إلى الولاة فإن الولاة على مكة والمدينة والكوفة إنما كانوا ينفذون من الشام في عهد معاوية رضي الله عنه إلى صدر زمان أبي حنيفة وسفيان ومالك، ثم من الأنبار وبغداد في باقي أيام هؤلاء، فلا يجوز شيء من ذلك على والي مكة والكوفة، إلا جاز مثله على والي المدينة وكلها، وكلها قد وليها الصالح والفاسق كالحجاج وحبيش ابن دلجة وطارق وخالد القسري، وما هنالك من كل من لا خير فيه، فما جاز من ذلك عليهم بمكة والكوفة فهو جائز عليهم بالمدينة سواء سواء. بل الأمر أقرب إلى الامتناع بمكة، لأن وفود جميع أهل الأرض يردونها كل سنة، فما كان ليخفى ذلك أصلا على الناس، وما قال هذا أحد قط والحمد لله. وأجاب عن احتجاج بعضهم بأن أذان أبي محظورة متأخر، فقال نعم، وأحسن طرقه موافق لاختيارنا ولله الحمد. فإن قالوا إن فيه تثنية الإقامة، تثنية الإقامة، قلنا نعم ولسنا ننكر تثنيتها، إلا أن تثنيتها كان الأمر الأول وإفراضها كان الأمر الأخير بلا شك. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان في المنام إلى آخره، وقال إن الأفضل ما صح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا يوترها إلا الإقامة، أي قوله قد قامت الصلاة. وأجاب عن قول بعضهم لعل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محظورة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إنما كان لأجل أنه كان خفض بها صوته لا لأنه من حكم الأذان.
يعني لما أبو محظورة خفض صوته أمره النبي أن يرفع صوته، وليس أن النبي أمره أن يخفض أن يرفع، وهذا خلاف الرواية التي مرت معنا.
قال هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد لأنه عليه السلام لو علم أن هذا الترجيع ليس من نفس الأذان لنبأه عليه ولما تركه البتة. يقول ذلك خافضا صوته في ابتداء الأذان، فليس هو كلمة واحدة بل أربع قضايا، والاثنتان منها ست كلمات، والاثنتان خمس كلمات. فمن الكذب البحت الذي يستحق فيه صاحبه أن يتبوأ مقعده من النار أن يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محظورة يأتي بكل ذلك خافض الصوت وليس خفضه من حكم الأذان. فإذا تركه على الخطأ ولم ينهه زاد في إضلاله بأن يأمره بأن يعيد ذلك رافعا صوته، ولا يعلمه أن تكرار ذلك ليس من الأذان، وما ندري كيف ينطلق بهذا لسان مسلم أو ينشرح له صدره. فكيف والأثار التي هي أحسن ما روي في ذلك جاءت مبينة بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان كذلك أيضا كلمة كلمة 19 كلمة، فوضح كذب هؤلاء القائلين جهارا. وقال بعضهم لما رأينا ما كان في الأذان في موضعين كان في الموضع الثاني على نصف ما هو عليه في الموضع الأول، ألا ترى أنه يقال في أول الأذان أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ويقال في آخره لا إله إلا الله مرة، وكان التكبير مما يتكرر في الأذان، وكان التكبير في آخر الأذان مرتين، والقياس أن يكون في أول الأذان 4. قال ابن حزم إذا كان هذا الهوس عندكم حقا فإن التكبير مربع في أول الأذان كما تقول، فالواجب أن يكون أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله مربعا أيضا في التكبير، وألا يثنى من الأذان إلا ما اتفق عليه، كما لا يفرض منه إلا ما اتفق عليه وهو لا إله إلا الله فقط. فيكون أول الأذان 3 قضايا مربعات، ثم يتلوها 3 قضايا مثنيات، ثم توتر ذلك قضية سابعة مفردة، فهذا هذر أفلح من هذركم، فينبغي أن تلتزموا.
على كل كما قلنا الأمر قريب، و أذان أبو محظور سنة ثابتة، وأذان بلال سنة ثابتة، ويعمل المسلم بهما. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.